مرحبتين، أهلا بكم في حلقة أخرى من بودكاست قفير. وهذه الحلقة راح نتحدث فيها عن العمل المستقل. راح نتحدث عن التحديات، كيف ممكن للعامل المستقل أنه يسوق لنفسه، كيف ممكن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لاستخدام الأمثل، وغيرها من الموضوعات المتعلقة والمرتبطة بالعمل المستقل وبصناعة المحتوى وبالكتابة تحديدا. وما في أحد أفضل من حنين طاها للإجابة على كل هذه الأسئلة وهذا الحوار حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى. لا تنسوا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع المحتوى اللي يعرض هناك. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلاً وسهلاً حنين، حياك الله في بودكاست قفير، شرفتينا وأنستينا ونورتينا.
الله يحييكم، شكراً جزيلاً على الاستضافة ويعطيكم العافية على جميع الجهود اللي تقوموا فيها في مؤسسة قاف.
شاكرين للشاكرين، دعمش بالمناسبة، يعني خلف الهواء وتحت الهواء. لكن خلينا نبدأ من أول سؤال طرحتيه في أول حلقة في بودكاست دهشة. كنت سألتي ما هو حلمك؟ وتقريبا كان حلم شو تغيير العالم. هل ما زال هذا الحلم قائم؟
هو حقيقة كان بداية زمان أيام ما قبل دهشة، كان ودي أغير العالم. بس في هذيك الحلقة خصوصا الحلم كان أو الكلام كان أني أنا بديت أبي أغير العالم، ولكن اكتشفت لتغيير العالم أنا أحتاج أغير نفسي. وأتوقع ما زال الحلم والهدف واحد، كل ما أنا طورت من نفسي واشتغلت على مهاراتي وأشياء اللي أنا أقوم بها، أظن هذا هو الطريق الصحيح والمناسب اللي ممكن يؤثر على من حولي. فما زال الحلم واحد، هو التغيير اللي يبدأ من نفسي أنا
إن شاء الله. قلت عن كوفيد بأنها السنة المفصلية في حياة العالم أجمع عبر مدونتش. الظاهر أنه هي ما فقط يعني أكيد أنها سنة مفصلية للجميع، لكن كانت سنة مفصلية تحديدا لمسارش في الحياة. إيش تغير في حياة حنين أثناء كوفيد؟
صحيح كلامك سالم، كوفيد كان سنة مفصلية لحنين وللعالم أجمع. أتوقع الكثير من الأشخاص قاموا بقرارات كانت في بالهم من زمان وخاطرهم يسووها وما سووها إلا في كوفيد. أكيد سمعت عن نسب الطلاق والزواج اللي زادت في كورونا. بالنسبة لحنين كان هو مسار العمل الحر. من زمان كان خاطري أتخذ هذه الخطوة وأكون عاملة مستقلة، ولكن الإنسان كله يقول بكرة، بعد سنة القادمة، مو الحين، بجمع هذا المبلغ، بسافر المكان الفلاني وهكذا. ولكن هي كانت العامل الأول هو كورونا والإنسان يبدأ يراجع نفسه وقراراته، والعامل الثاني هو أني كنت على مشارف الأمومة. فلأني أعرف نفسي، أعرف أني أريد أعيش الأمومة بتفاصيل أكثر. عملي السابق اللي أنا طبعاً وايد كنت أحبه وعلمني الكثير وساعدني أني أنمي مهارات وأبني علاقات وأصير جزء كبير من الشخصية المهنية اللي حالياً أنا عليها، ولكن كان رح يأخذ وقت كثير من يومي واللي رح يبقي وقت أقل لأبني. أما العمل الحر يعطيني هذه المرونة، مرونة أني أنا أقدر أحقق طموحي، لأن بالنهاية أكيد لكل إنسان فيه عنده طموح، وبنفس الوقت أكون أكثر مع ابني. يعني أنا قدرت أشهد على جميع اللحظات المفصلية، أول مرة يحبي، أول مرة يمشي، أول مرة الكلمة، أول كلمة قالها. وأنا أظن هذا كان بفضل العمل الحر، المرونة اللي عطتني إياها المسار المهني اللي هو في العمل الحر.
بس أتصور ما كان بهذه السهولة اللي أنت الآن تتكلمي عنها، يعني جائحة كورونا والعالم في فوضى تتخلي عن فرصة وظيفية، والفرصة الوظيفية هي هذه كثير من الناس تتمناها. إيش كان يدور في بالك؟
كان يدور في بالي إما الآن أو ما رح أتخذ هذه الخطوة. وهي أيضا كانت تجربة، يمكن لأن كان في مثل ما يقولون كيوس، يعني دمار داخلي وخارجي، فقلت هذا هو الوقت الأنسب أن واحد يخوض مغامرات. وهي فعلا العمل الحر هو مغامرة، ولكني بعد سنتين ونص أقول لك أني ما ندمان أبدا أني خضت في مغامرة العمل الحر. طبعا ما هو مو عالم وردي وقوس قزح وغيره، ولكن يصقل فيك وايد أشياء ويخليك تعرف أن أنت بمهاراتك تقدر تسوي لك صنعة، تقدر تحصل مسار أو يكون عندك مهنة مش فقط في حيز أو إطار مكتب أو مؤسسة، أنت تقدر بنفسك تقوم بمهنة أو يكون عندك مسار مهني قائم على مهاراتك اللي أنت تمتلكها. وبالمناسبة مهارة صناعة المحتوى أنا كنت أسويها حتى قبل، يعني قبل ما أبدأ في العمل الحر لما كنت في الوظيفة كنت أيضا أقدم خدماتي، ولكن كانت على الجانب وما كنت أحس بقيمتها بصراحة كثير. لما بديت أقدمها الحين يعني وظيفة دائمة أو متفرغة لها، فعلا صرت أحس قيمة أن أنت تمتلك مهارة، ومن هذه المهارة أنت تقدر تدخل لك دخل. وطبعا هذا الدخل يعني كل إنسان شنو يشوفها مناسب. بالنسبة لي أنا كان هدفي الأساسي من دخول العمل الحر هو الموازنة بين ابني وبين طموحي. لهذا السبب دائما أقول أنا يعني صار عندي طفلين نفس الوقت، أنا يعني وصل ابني الله يحفظه العالم وأيضا بديت العمل الحر بنفس الوقت.
طيب خلنا نرجع خطوة إلى وراء، إيش لازم يعرف الشخص اللي حاب إنه يدخل لعالم العمل المستقل؟ إيش لازم يعرفه؟ كيف مفروض يخطط أساسا؟
أولا يحدد ليش هو يبي يبدأ العمل الحر. هل هو يبي مرونة أكثر في أيامه؟ هل هو يبي دخل أكثر ما مرتاح بالدخل اللي حاليا عنده؟ أم في أسباب أخرى مثل الموازنة بين العائلة والعمل؟ بعد تحديد الهدف يبدأ الشخص يشوف شنو المهارات اللي عنده. هل في مهارات ممكن تدخل له فلوس؟ هل في مهارات ممكن تتحول إلى صنعة؟ بعد ما يحدد هذه اللي بالنسبة لي أشوفهم أهم نقطتين، يبدأ العمل على وايد أشياء، على إنه إذا كان مثلا موظف يبدأ يدخر مبلغ يمشي كم شهر، لأن العمل الحر أهم نقطة الواحد لازم يكون مسلم أمره فيها إنه ما في دخل ثابت إلا في طبعا
ادخار يعني لكم شهر مثلا،
يمكن 6 أشهر إذا تقدرت لسنة، بس يكون في دائما مبلغ تعرف أن بداية العمل الحر ما رح تكون على وتيرة واحدة. التعرف على العملاء، كسب ثقة العملاء، لأن أيضا إحنا عنا موضوع العمل الحر في سواء في عمان أو في المنطقة نوعا ما جديد. شنو يعني؟ يعني كثقافة سواء عند المستقلين أو عند العملاء بعده يعني ما وايد ناضج. بعدنا في أنا بنظري هذا إحنا بعدنا في بدايات هذه الثقافة، ثقافة العمل الحر. فأتوقع يعني أول فترة الإنسان لازم يكون عنده، خاصة إذا كان عنده التزامات مالية لازم يكون عنده مبلغ يقدر يركن إليه. يعني الشخص مو على طول أول ما يفكر في العمل الحر يترك الوظيفة ويروح. أنا بنظري هذه بتكون أكثر من مغامرة، وهذا بالنسبة للجانب المالي. ولكن أيضا حتى موضوع التعامل مع العملاء، فهم العمل الحر، طريقة صياغة مثلا العقود، طريقة الحصول على أعمال، هذا كله يكون أفضل لو الشخص يبدأ وهو على رأس عمله، يشوف هل هذا شيء يناسبني، هل أنا عندي القدرة أني اشتغل في بهذا الاسلوب او بهذه الطريقه. لانه ايضا ما ممكن يناسب الجميع، في ناس يفضلوا انه يروحون مكتب عندهم مهام واضحه 1 2 3، انا اقوم بهذه المهمه وبالتاريخ الفلاني انا عندي مبلغ وخلاص. وهذا ايضا يعني اساليب مختلفه، فهذه بعض الاشياء. طبعا في كثير اشياء ممكن نتكلم عنها، ولكن الاهم هو ان الشخص يشوف هل هو يقدر يخوض هذا الشيء وهل يناسبه، طبعا بالارتباط مع هدفه.
أتصور كونش بدأتي قبل أثناء الوظيفة في مسألة العمل المستقل، خلنا نقول حتى لم تكون متفرغة، لكن هذا الشيء ساعدش في أن أنت تنطلقي بعد التفرغ.
صحيح، كان يعني ساعدني وايد.
يعني أنت ما بدأتي من الصفر
نوعا ما، ولكن إذا أقارن العمل الحر على رأس الوظيفة والعمل الحر المتفرغ شيئان مختلفان. لأن أنت لما تكون متفرغ للعمل الحر هذا شغلك الشاغل، وهذا هو مصدرك الوحيد للدخل، فطريقتك أو نظرتك إليه مختلفة، طريقة تسعيرك، طريقة الاهتمام بالعملاء والتعامل معاهم، هذا بيكون هو مثل ما يقولون وظيفتك، هي وظيفتك.
العقلية أيضا تختلف؟
ممكن أنا ما كثير يعني ركزت شلون كانت طريقة تفكيري بالموضوع وأنا على رأس الوظيفة وبعدين وقت التفرغ، ولكن لاحظت وأنا على رأس الوظيفة ما كنت أقدر عملي بكفاية. لما صرت متفرغة صار في تقدير أكبر للقيمة اللي أنا أقدمها. ليش؟ لأني أنا أيضا صرت أضع أكثر من وقتي للأعمال، صرت أبحث أكثر، أتعلم أكثر. يعني إذا نقول هذا الأسبوع أنا ما وايد عندي أعمال، مو معناته أنا خلاص سكرت اللابتوب وأقعد، لا، أشوف شنو أشياء جديدة أنا ممكن أتعلمها في مجالي، شنو دورات إلكترونية أنا ممكن أدخلها، شنو ممكن أنا أسوي عشان أجذب عملاء جدد. فهي يعني وظيفة بدوام كامل، ما نقدر نقول إن العمل الحر أنا بس أشتغل ساعة ساعتين وخلاص بحسب العمل، هي 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 شيء متكامل. أما لما أنا كنت في الوظيفة أنا ما كنت أحتاج أسوي لكل هذا، إذا جاء عمل من أحد خدمة حلو بالضبط، أما إذا ما جاء ما بكون أنا على نار أبحث عن عملاء وأريد مشاريع وغيرها.
هذه هي العقلية اللي تختلف. يعني الآن أصبحتي لازم تتابع العملاء.
صحيح.
حتى الأعمال اللي أنجزتيها ترجع تتابع العملاء فيها، صار في أشياء أخرى يعني لازم نش تسويها ما كنت تسويها سابقا.
وهذا يمكن يقودني إلى نقطة أخرى أحس مهم المستقلين يعرفونها، عدم الاعتماد على مصدر دخل واحد. أنا سابقا كنت أول ما بدأت العمل الحر كنت أفكر أوكي أنا العمل الحر فقط بعتمد فيه على خدماتي، أنتظر مشاريع تجي، ولكن لما تصير فترات ركود وأنا قاعد أتعلم وغيره، بس أيضا في أوقات فراغ يعني شنو واحد ممكن يسوي فيها. فشنو فكرت أو حاليا أشتغل عليه؟ منتجات رقمية. ففي حالتي أنا، في مهارتي أنا أقدر أيضا أشتغل على منتجات رقمية. هذه المنتجات أنا ممكن أبيعها في موقعي أو في يعني مصادر أخرى، ودخل لي أيضا مبلغ. فأنا بجانب خدماتي أيضا أفكر شلون ممكن أوجد مصادر دخل أخرى ومرتبطة في مهارتي. فأنا صحيح. هذه المهارة اللي قاعدة أحاول أطورها ألقى لها أماكن أخرى للاستفادة منها.
لطيف لطيف. على طاري هذا الأمر، نفس الشيء هناك في منصات العمل المستقل أصبحت يعني تجذب كثير من المشتغلين المستقلين في مجالات متعددة، بعضها منصات متخصصة وبعضها منصات عامة يعني، والأمر فيها أصبح سهل. يعني أصبحت أنت يعني شخص تطلب خدمة تحط المهام ومقابل دولارات بسيطة قد تكون بإمكانك تحصل على شخص من يعني أي مكان في العالم أنه ينجز لك هذه المهمة. كثر إيش هذه المنصات تعطي خصوصية يعني كيف حال الخصوصية بالنسبة للعاملين المستقلين في هذه الحالة؟
تبي الصج ولا ولد عمة؟
الصرق من الأخير على طول.
أنا إلى يومك ولا مرة استخدمت هذه المنصات في الحصول على أعمال، يمكن فضولا دخلت كان شفت بروفايلاتي في عدد منهم، ولكن كان بداعي الفضول فقط.
ليش؟
عندي نظرة أن هذه المنصات ما بالضرورة تناسب خدمات حنين.
إيش يعني؟
المقصد هنا أن اللي يقدموا الخدمات في 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 هذه المنصات غالبا تكون أسعارهم جدا جدا قليلة. أنا بنظري العمل اللي أنا بحطه في 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 هذه الأعمال ما أقدر إني أقدمه بهذا السعر، لأن أحط فيه كثير من جهدي ومن وقتي ومن خبراتي، ما أشوف أنه يتناسب معي.
تسعيرة غير عادلة يعني؟
نوعا ما. وأيضا أظن بأن في طرق أخرى للترويج أو للتسويق عن مهاراتي، وأفضل أقضي الوقت اللي أنا أقعد فيه في هذه المنصة وأحاول أتخاطب مع العملاء المحتملين اللي هم ما يعرفون حنين ولا يعرفون أي شيء عن سواء مهنيتي ولا عن قدراتي وغيره. أفضل أني أنا أحط هذا الوقت وهذا الجهد في التسويق بطرق أخرى، عن طريق المنصات التواصل الاجتماعي، ممكن حضور فعاليات، في وايد طرق ممكن نتكلم عنها لاحقا في كيف الفريلانسر أو العامل المستقل ممكن يسوق لنفسه. نظري أنا الوقت اللي أخذيه في هذه المنصات ما يعني شو يقولون
ما 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 مجدي ما
ما مجدي ما أشوفه مجدي بالعائد اللي راح يجي لي منها.
طيب على طاري العائد، هل العمل المستقل مجدي ماليا؟
نرجع للنقطة اللي ذكرناها قبل، موضوع الهدف. إذا كان هدفك هو الحصول على مبلغ أكثر مثلا من راتبك اللي تحصله حاليا، ممكن جايز، ممكن في طرق وايد، وإن تكون على المنصات وتكون على طريق الأصدقاء.
بس كيف يقدر يحكم الشخص يعني قبل ما يدخل؟
قبل ما يدخل
كيف يقدر يحكم
المشروع إنه قصدك؟ قصدك قبل ما يدخل المشروع ولا العمل الحر؟
قبل ما يدخل العمل الحر.
العمل الحر هي تجربة، ما تقدر، ما راح تعرف إلا لما تجرب. وأيضا يمكن إحنا في أحيانا كثيرة نشوف قدراتنا أقوى أو أكبر مما هي عليه، وهذا شيء إحنا لازم نكون واقعيين معه، لازم نعرف إحنا شنو قيمتنا الحقيقية وهي اللي نركز عليها. في ناس مرات يقولوا لك أنت لازم تركز على نقاط القوة مالتك وتركز على نقاط الضعف مالك عشان تطورها. أنا بنظري ما أشوف هالشيء بهذه الطريقة. بنظري الإنسان لازم يعرف شنو هي نقاط قوته الأهم وهي اللي يطورها. لأن على سبيل المثال إذا إحنا عنا حنين عندها هذه المهارات وكل مهارة هي تبيها توصل هذا الخط، حنين بتكون إنسانة طبيعية عادية تقدم لأي حد يقدر يقدمها، لأن حنين تحاول كل مهارة توصلها إلى هذا المستوى. ولكن إذا حنين عندها هذه المهارة، هي المهارة اللي نقطة قوتها أو اللي جيدة فيها، إذا حنين ركزت عليها، هذه وين راح توصل؟ راح توصل هنا، فما راح تكون بالمستوى الموجود في السوق. فالتركيز على نقطة واحدة أو مهارة واحدة يساعدك أكثر في التميز.
عجيب.
كعامل كشخص تبي تدخل عمل حر، إذا أنت ما جربت وكنت مع عميل وقدمت له الخدمة وشفت الأثر من خدمتك، أنت ما راح تعرف شنو هي نقاط قوتك. أنا بدأت في عدد من الخدمات أول سنة، ثاني سنة شوي غيرت الخدمات، عرفت أنا شنو نقاط قوتي، شنو نقاط قوتي وأيضا اللي تحقق لي عائد مادي مجدي بالنسبة لي وبالنسبة لهدفي. اللي مثل ما ذكرت سابقا هو كان أكثر الموازنة، ولكن لو أنا كان يمكن هدفي الحصول على مبلغ أكثر مثلا من راتبي السابق وغيره، الاستراتيجية تختلف، طريقة عملك، عدد الساعات اللي أنت تكرسها للعمل الحر. لأن العمل الحر اللي يختلف عن الوظيفة، أنت الوظيفة هذا هو راتبك، أنت سويت هالكثر سويت هالكثر، هو راتب واحد. أما العمل الحر هو شكثر أنت تعطيه هو شكثر ممكن يرجع صحيح. لك. فهذا هو الفرق بين العمل الحر والوظيفة فيما يتعلق في المبلغ الجانب المالي.
لطيف. لاحظ أحياناً حنين بعض المشتغلين في العمل المستقل تأخذهم بعض الشركات الكبيرة كموظفين، هل ممكن نشوف حنين ترجع الوظيفة مرة ثانية؟
كل شيء جايز في هذه الدنيا، الواحد بعد سنة ولا سنتين ما يعرف شنو يصير، أسبوع الجاي ما يعرف شنو يصير. ولكن حاليا أنا مقتنعة في مساري وقادرة أشوف تطور فيه على الصعيد الشخصي، وأتمنى أن أعطيه بعد وقت. وطبعا مثل ما أنت شفت في أيضا الإطار القانوني العمل الحر قاعد يتطور في عمان، فمتأملين خير في هذا الجانب، لأن هذا الجانب إذا صار وتفعل بشكل جيد في عمان أظن العمل المستقل ممكن يكون بديل جيد.
معقولة؟
للوظيفة، لأن إذا أنت تقدر تدخل تأميناتك الاجتماعية وتقدر تكون من ضمن أيضا العقود في المناقصات، فأيضا هذا باب آخر عشان تحصل منه مشاريع. أو إذا كانت شخصيتك تشبه شخصيتي وتدور على المرونة أكثر في الحياة، أظن هو خيار. وانت مثل ما تشوف الاجيال، سواء جيلنا او الاجيال اللي بعدنا، من سواء التقارير او من اللي نشوفه في الواقع، يميلون الى المرونة اكثر، فهو خيار مهني جيد، ولكن يبي له شغل على الثقافة، على الجانب الاطار القانوني، يمكن يعني شغل اكثر، وايضا ثقافة المجتمع. أنا لما أروح تجمعات مع الأهل يأخذ مني وقت عشان يفهمون أنا شنو أسوي. زوجي هذاك اليوم يقول لي قولي لهم أنت عندك شركة وخلصي لنا الموضوع، بس قولي أنا عندي شركة. أقول له بس أنا مو شركة، أنا فريلانسر. يقول لي يعني شلون تفهمين، خاصة لما يكون الجيل الأكبر منا سواء فريلانسر أو عمل مستقل شوية مصطلحات جديدة.
هل قدرت توصل إلى مرحلة أنه خلاص خلاص كل حد فهم أنه حنين هي يعني عندها عمل مستقل وهي ما محتاجة إلى وظيفة وهي
لا. لا أظن رح يأخذ وقت. أنا سنتين ونص تقريبا صار لي، ولكن بعد أحس رح يأخذ وقت. وفي ناس حولي يعني مرات يتصلون يقولوا لي ها متى تحصلين وظيفة حقيقية أو متى تبدأي تدورين على وظيفة حقيقية. اللي ما جرب مسار العمل الحر أو ما عاش مع شخص يعمل في مسار العمل الحر صعب يستوعب شنو هو. وأيضا مرات يفكروك أن أنت تبالغ لما تقول أنا لازم والله أطلع أشتغل كم ساعة على شيء. كلك تسن يعني ترى قاعد على اللابتوب أي مكان في البيت إزعاج اشتغل وخلاص. لا هو أيضا يبيله تركيز، يبيله التزام عشان أيضا تكسب ثقة الشخص اللي أنت قاعد تشتغل معه. أنا أول ما بديت لاحظت هذه النقطة مع العملاء، ما وايد عندهم ثقة، على الأقل قبل سنتين ما عندهم ثقة في الفريلانسر خاصة لما ما يعرفونه. يعني أنا اشتغلت مع عدة عملاء عن طريق يعني ترشيح من أشخاص آخرين. في أول اجتماع تعرف شنو يقوله لي؟ يوم التسليم ما بتسكرين تليفونك صح؟ فأنا انصدمت يعني ليش؟ قال والله إحنا عنا
تجارب سابقة. مع الأسف
هذه التجارب مع الأسف الشخص في يوم التسليم يختفي. وقالوا لنا بصراحة إحنا دائما نعطيكم تواريخ غير حقيقية. يعني إذا إحنا نحتاج بعد أسبوعين إحنا نطلبه بعد أسبوع وهكذا. فهذا فتح عيني إن ما في ثقة بين الجانبين.
لازم فعلا تركز يعني.
لازم تركز تلتزم، لأنه هو أيضا قاعد ينتظر منك قيمة وأنت تنتظر منه قيمة، مختلفين ولكن
في المقابل
اثنينهم يحتاجون لبعض. يعني أنا أحتاج للعميل وهو يحتاج أيضا للخدمة اللي أقدمها.
ذكرتي في تدوينة حنين أنه سوق السوشيال ميديا مزدحم بالمنتجات والأفكار والخدمات طوال الوقت. إيش هو التسويق الشفوي في سوق مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ممكن الواحد يستفيد منه؟
الفريلانسر أكبر المستفيدين من التسويق الشفوي، لأنك لما تبي تبحث عن خدمة أنت تبي الشخص ذو قيمة حقيقية، وإذا أنت ما جربت تبي شخص توثق فيه ومجرب. من أهم طرق التسويق للمستقلين هو عن طريق التسويق الشفوي، واللي صراحة أنا وايد فادني. مثلا مؤسسة أو ايجنسي أو فرد يتعامل معي بعدين يرشحني لشخص آخر يبحث عن خدمة مشابهة. هذا بالنسبة للفريلانسرز أو اللي يشتغلون في العمل المستقل. أما بالنسبة للعلامات التجارية بشكل عام، لما تبي تروح مطعم منو تسأل؟ أو شلون تختار المطعم أو المقهى؟
عادة بسأل صديق أو شخص قريب.
هذه هي. مهما إحنا اشتغلنا على التسويق، طبعا أكيد يفيد تسويق السوشيال ميديا والمؤثرين اللي إحنا نوثق فيهم، نوثق في اختياراتهم،
صحيح
لهم دور كبير في التأثير على خياراتنا من وجهة نظري. ولكن يبقى صديقك أو حد من أهلك اللي أنت تعرف ذوقه وتعرف أن ذوقكم متشابه فيما يتعلق في الأكل أو في المقاهي، يبقى هو له السلطة الأكبر مثل ما يقول.
والله حتى لما أبحث عن مصور مصمم، تعرف مصور، تعرف مصمم، تعرف كاتب محتوى،
لأن خدمة، الخدمة أنت ما تقدر تقيمها حتى لو أنت شفت أعمال مشابهة. أنت وغير الخدمة أنت تبي تعرف الورك إثكس مال هذا الشخص، هل هو ملتزم،
أخلاقيات
العمل، هو ملتزم، هل هو يعرف يتعامل مع العملاء، هل هو لهلوب في تقديم الخدمة وغيرها طبعا. فهذا هو رأيي بالتسويق الشفوي بشكل عام.
طيب خلينا ندخل في حديثنا عن صناعة المحتوى. إيش هي صناعة المحتوى بالنسبة لك؟
في عندك محتوى كتابي، عندك محتوى بصري، عندك محتوى سمعي. حاليا اللي نقوم فيه هو محتوى، نصنع محتوى سمعي وبصري بنفس الوقت. يمكن أنا بدأت أو أهم شيء كان عندي بداية هو المحتوى الكتابي، ولكن في عصر السوشيال ميديا الحالي أنت تحتاج تنمي بعض المهارات الأخرى، خاصة الجانب البصري. فاشتغلت شوي أكثر أني أتعلم التصميم، بس مو فوتوشوب والإلستريتر، أنا صديقي كانفا.
الله.
واللي ساعدني وايد إني برنامج كانفا ساعدني إني أطلع أفكاري بطرق بصرية مناسبة، أو على الأقل تناسب الجمهور اللي قاعد يتابعني. فصناعة المحتوى هي كل هذه الأشياء إذا اجتمعت مع بعض أيضا بيكون ممتاز ومثالي لتقديم أو لإيصال رسائلك وأفكارك والقيم اللي أنت اللي تملكها.
هل كلنا صناع محتوى؟
ممكن نكون كلنا صناع محتوى، بس كل صانع محتوى إلى أهدافه. في صانع محتوى يبي شهرة، في صانع محتوى يبي يأثر، في صانع محتوى يبي فلوس. هو
يعني الشخص اللي يصور إفطاره كل صباح، هل هذا يعتبر صانع محتوى؟
لما يصور إفطاره شنو يقول لك؟ هل يقول لك مثلا فوائد الطبق اللي قاعد يأكله؟ بنظري إذا قاعد يقول لي مثلا الفوائد أو يعطيني طريقة عمل هذا الطبق، ممكن يكون صانع محتوى لأنه أيضا قاعد يفيدني. ولكن يمكن هو التصوير لمجرد التصوير أو المشاركة، يمكن ما يكون صانع محتوى، ممكن نسميه ما أدري بلوجر أو مدون، يعني يمكن المسميات شوي تختلف. ولكن ما أدري يعني بالواقع هل هو يعتبر ولا ما يعتبر، ولكن بالنسبة لي أنا ما أظن بالسياق اللي أنت ذكرت أنه فقط والله يصور أشياء، أنا يمكن أعتبره مدون أكثر. في ناس يسمون أنفسهم مدونين بصريين، فيجوال بلوجر، وفي ناس مثلا إذا نشوفها على اليوتيوب لا ممكن اللي يصورون يومياتهم، في ناس تحب تتابع يوميات الأشخاص وشنو يسوون وين راحوا، هي اهتمامات مختلفة للأشخاص يعني.
كثير من صناع المحتوى يتحدثوا عن العملية الإبداعية على أنها عملية محتاجة إلى يعني تعمق، محتاجة إلى إبطاء الأمور، التفكير، الشعور، الانخراط. إيش رأي حنين؟ إلى أي درجة هذا الأمر يعني حقيقي
يعني
واقعي؟
يحتاج إلى مصادر إلهام وينتظر الإلهام ينزل عليهم، كذي قصدك؟
تماماً.
يمكن صانع المحتوى اللي يفكر بهذه الطريقة يصنع لمجرد صناعة المحتوى، يصنع لإلهام الناس، يصنع للتأثير، لإيصال رسائل، بس هو ما داخل في هذا المسار لغرض كمهنة، ما داخل الموضوع كمهنة. لأن لو كمهنة هذا الشيء يكون جدا صعب، لأن العميل صعب ينتظر مزاجك تحين عليك لحظة الإلهام عشان أنت تقوم بالعمل. أظن هي مثل عضلات، سالفة الكتابة أو صناعة المحتوى للعملاء بالأخص هي مثل عضلة، كل ما أنت تمرنها كل ما قدرت تؤدي بشكل أفضل وتكون في إنتاجية أكثر، حتى لو ما أنت كنت في المزاج المناسب لهذا الشيء. شوي شوي تتعود، تصير أنت أيضا توجد مصادر إلهام غصباً عنك، تحصل مصادر الإلهام. وغير كذي أظن أن تتعود على صنع عملية إبداعية خاصة فيك. العملية الإبداعية ممكن تكون ممنهجة، أنت تحط لك بعض الخطوات اللي أنت لازم تقوم فيها عشان تؤدي العمل، وفي كثير عمليات إبداعية موجودة بالنت إذا واحد يبحث.
مثل إيش يعني؟ تكلم عن إيش؟
تحدد الهدف، تحدد الجمهور، تبدأ تحط الرسائل المهمة، بعدين تترجم هذه الرسائل سواء محتوى بصري أو سمعي أو كتابي بحسب طبيعة العمل. بس القصد أنه لما أنت تدخل نفسك في عملية يصير أسهل من أنت تشوف هذه الصفحة الفاضية البيضة وتتأمل أن إلهام ينزل عليك، لأن ما أظن العمل يحتمل هذا الشيء. وأيضا حرام في حق عميلك اللي وثق فيك وعطاك هذه المسؤولية أن أنت تنتظر مزاجك الإبداعي والإلهام عشان تقوم بالعمل.
هل هذا معناته أن حنين ممكن تكتب عن منتج ما تشوفه جيد بما فيه الكفاية؟
حدد ما تشوفه جيد بما فيه الكفاية.
يعني ممكن تكتبي عن أي منتج أنت ممكن ما مقتنعة فيه؟
ما أتوقع، ما أقدر، مو لهذه الدرجة، خاصة إذا كان قصدك كإعلان أو كهذا، لا ما أقدر، لأنه ما بيكون حقيقي وما بيكون فيها مصداقية. وعلى فكرة أنا بهذه الطريقة أخسر أكثر من ما أني أكسب، حتى لو أكسب في هذا العمل مبلغ مادي حق الإعلان، ولكن أنا أيضا أخسر مصداقيتي أمام الناس اللي يتابعوني، أو الناس اللي مثلا ممكن يوثقوا بذائقتي أو يوثقوا بالخيارات اللي أقدمها لهم.
طيب، ما تشعرين أنه هناك أحيانا في بعض المبالغات في وصف بعض الخدمات المنتجات؟ نتكلم عن الكتابة تحديدا.
ممكن تكون هي سواء الكتابة أو حتى مرات إحنا ننغر بالمواد البصرية أو التصوير أو الفيديو، نشوف الشيء وننبهر، لما نروح نجرب ما نحس أنه يوازي توقعاتنا، لأن توقعاتنا بنيت بناء على هذا المحتوى اللي إحنا شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي. فهني الحل هو فقط أن كل إنسان يركز على المنتج اللي أنت راح تقدمه في السوق أو الخدمة اللي راح تقدمها في السوق، لازم تكون ذات جودة، وذات جودة متناسبة مع أنت أيضا الجهد اللي قاعد تحطه في التسويق لها. لأن إذا فقط تحط جهد كبير في التسويق لمنتج أنت ما حطيت له وقت وجهد في العمل عليه، في تطويره،
في المنتج نفسه،
ما راح يكون التأثير على مدى طويل، راح يكون هبة يمكن والناس تجرب لأنها تشوف تفاعل ناس أو ناس يعني كل حد تتكلم عن هذا الشيء بسبب التسويق الكثير له، ولكن معي خلاص هي هبة وراح تنتهي.
بس ما تعتقد أنه صانع المحتوى أحيانا، أنا الآن أتكلم عن صانع المحتوى وأتكلم عنش أنت ككاتبة، ما تعتقد أنه صانع المحتوى هنا أحيانا مضطر أنه يقدم بعض التنازلات فيما يتعلق باختيار المنتج اللي ممكن يكتب عنه أو يعني يتحدث عنه، يصنع محتوى عنه؟
ليش يقوم ببعض التنازلات؟
يعني لكسب عمل، لكسب عميل؟
ما أظن، لأن أنا أتكلم بشخصيتي بعملي. العمل بنظري ممكن يقوم على مؤشر اسمه PVP، ما أتذكر شنو ترجمة حاليا، ولكن هو personal fulfillment, value to market, will profit. هذا هو المؤشر. فأنا بالعادة أستخدم هذا الشيء عشان أقيس هل هذا العمل يناسب حنين ولا لا. فهو الأول شنو personal fulfillment، هل هذا رح أيضا يضيف لي معنى في مساري المهني وفي حياتي الشخصية. value to market، لأن في العمل الحر أيضا قريب من 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 البزنس، ممكن نقول في هذا السياق value to market، هل هذا العمل على حجمه ممكن يدخل لي المبلغ اللي أنا أحتاجه في مثلا هذا الشهر أو في هذه الفترة الزمنية. بعدين نيجي البروفيت. طبعا أنت ممكن حين تقول لي البروفيت ترى كله حقك، أنت ما عندك، أنت فريلانسر، ولكن أنا أتوقع أنه في بعض التكاليف الخفية. أنت الحين تروح تقعد تشتغل في مكان، هذه القهوة اللي تدفعها هذه تدخل ضمن الأشياء التكاليف. اللي تقعد التكاليف، أنت الواي فاي اللي تدفع له هذا يدخل، أنت البرامج اللي تشترك فيها سواء كمصمم أو حتى ككاتب، في بعض الأدوات اللي احنا ممكن نشتريها وتساعدنا في العملية، هذه كلها أيضا ضمن التكلفة اللي تدخل في عملك. فأنت كل هذه الأشياء لما تطلع يبقى في profit. فأنت بناء على هذه الـ personal fulfillment، الـ value to market والprofit، أنت تقدر تقيم هل هذا الشيء أقدر أخذه ولا لا. إذا والله الاثنين أوكي، بس الـ personal fulfillment ما موجود، إذا كان والله العائد جيد جدا وما في كثير تناقض مع قيمي وهو هذا الأهم، ممكن واحد ممكن يقوم ببعض التنازلات. ولكن إذا يمس أحد قيمي اللي هي مثلا مصداقية، أن هالشيء أنا مثلا ما أستخدمه وما أحبه أروح أنا أتكلم عنه، لا، هذه يعني شوية ما رح أقدر، أصلا ما رح أقدر أقدم فيها أي شيء للأمانة. يعني
صحيح. إيش الأخلاقيات اللي لابد أنه يعني العامل المستقل وأيضا صناع المحتوى ينتبهوا لها؟
الالتزام أولا، المصداقية، والثقة. أظن هذه أهم ثلاثة بالنسبة لي، أن أنت تلتزم في كلامك مع العميل، وأيضا في توقعات العميل، ما يعني توعده بالجنة وبعدين النتيجة تكون ما مطابقة للي أنت خليته يتخيله. المصداقية فيها وايد أشياء، بس منها أيضا أنت لما قاعد لما تتفق أنت والعميل على نطاق عمل، على تايم لاين، على أشياء. أيضا أنت لازم على طول تعطي اللي مثل ما يسموها الريد فلاجز، الإشارات التنبيه، إن مثلا والله أنا بهذه المدة أنا ما رح أقدر يعني أسوي اللي أنت في بالك، أنا رح أقدر أنجز يمكن 80%. أنا من البداية أحب أوضح هذه الأمور عشان ما يكون في توقعات عالية أكثر من اللي أنا ممكن أقدر أقدمه. ممكن مثلا إذا هم تأخروا علي في الملاحظاتهم أيضا أقول لهم ترى إذا تأخرتوا أكثر أنا طالع مثلا إجازة بعد هذا الأسبوع، أنا ما رح أقدر بعدين أقدم أي تعديلات عليها. فهذه المصداقية تكون متبادلة بيني وبين العميل. الثقة، إن يكون يعني أنت تقوم بكل ما يلزم عشان العميل يثق في العمل اللي أنت راح تقدمه، من خلال الالتزام ومن خلال جودة عملك والدقة، وأيضا صدرك الرحب مثل ما يقولوا، لأن العميل راح يقول لك ملاحظات وراح يعطيك تعليقات في أشياء أنت يمكن ما تتفق معها، أشياء تشوفها لا أنا أشوفها كذي المفروض يكون مكتوب، ما يصير نغيره. ليش؟ لأن بناء على ذائقتي الشخصية. ولكن لازم يكون في تنازلات من هذا النوع. إذا المستقل يقوم بتنازلات، مفروض خاصة في القطاع الإبداعي، مفروض يكون في موضوع الذائقة. عميل ما عجبه عادي، ممكن أنا أقنعه أقول له ليش أنت تشوفه بهذه الطريقة، أو أنا أظن هذا رح يحقق هدفك ويوصلك اللي أنت تبيه. إذا هو بعدها مصر يشوف أنه ما يبي، والله هذه الكلمة غيريها، هذه الجملة ما أريدها، أريد جملة أخرى، بالعكس أنا أقدمها بكل رحابة صدر، لأن بالنهاية أنا أبي عميل يكون سعيد وراضي على نتيجة العمل، يعني حتى لو أنا ما أقتنع وما أتفق مع اللي
صحيح. نهاية شو. الأمر هذا المنتج اللي راح تقدميه بيكون ملك لهذه المؤسسة، فبالتالي صحيح. كل ما قدمتي بالطريقة اللي تلك المؤسسة تريدها، كل ما كان العميل راضي. يعني
أنت ممكن تحاول طبعاً يكون في حوار، أنت تعطي وجهة نظرك، خاصة لما أنت تكون شيء متأكد أن هذا الأنسب له، بناء على علم مو بناء على ذائقتك ولا هواك، بناء على أشياء أنت شفتها وأدلة علمية يعني. أما إذا خلاص العميل أو المؤسسة تبي، يعني أعطيهم مثل ما هم يبونه يعني.
طيب، هناك مهارات أخرى حنين، مثل عدم مبالغة في التنفيذ، يعني هل صارت معاش قصص من هذا النوع في مسيرك؟ يعني
قصدك المثالية الزايدة
مثلا؟
وايد صارت، خاصة في البداية. في البداية كنت أحط وقت كثير في البحث، أي عمل يجيني أنا أبي أشوف كل التقارير في هذا الموضوع، أبي أسمع كل الفيديوهات اللي طرحت في هذا الموضوع. وطبعاً كنت بعدني ألتزم بموعد التسليم، ولكن أنا كان يرهقني وايد. فبعد سنتين تقريباً بديت شوية أغير المودل، أبحث في أهم المصادر، مثلاً أهم ثلاث مصادر للموضوع أبحث فيها، أقرأ تقاريرهم، أشوف منو الأهم المفكرين أو الكتاب في هذا المجال، أشوف إيش آرائهم، بعدها أبدأ العمل. أما هذا الشيء اللي كنت أسويه أظن كان مرهق يعني نفسيا، وأيضا يمكن يؤثر حتى على العمل نفسه، لأن لما تجي وقت التنفيذ والكتابة أكون أنا استهلكت من البحث والتعمق في الموضوع. فهي المثالية شوي شوي يأخذ وقت، وفي أوقات ما زلت أمارس هذا الشيء للأمانة، ولكن كثير خفت عندي، بديت أعرف أن الاستمرارية وأني أنا أسلم في الوقت وايد أهم من أن يكون العمل مثالي، لأن لما أسلم في الوقت أولا أنا أكون قد كلمتي مع العميل، وأيضا أحصل ملاحظات أكثر، فممكن أحصل هذه الملاحظات وبناء عليها أقدر أغير أو أعدل على العمل.
صارت معاش قصص يعني في الجانب هذا، تذكري شيء
مع العملاء؟ لا للأمانة، لأن قلت لك أنا بعدني ألتزم في التسليم، ولكن أنا اللي كنت أتعب لأني أنا كنت أعصر نفسي يعني. بس شوي شوي بديت يعني أسوي توازن، ولكني ما شفت مثلا أن أثر على جودة العمل، ما لأني أنا بحثت أقل صار جودة العمل أقل، أبدا، لأني أنا صرت أبحث عن الجودة أكثر من الكم، يعني جودة الشيء اللي أنا أبحث فيه أكثر من إيش كثر أنا قاعدة أبحث.
طيب، لما نتحدث عن منصات التواصل الاجتماعي، حسب إحصائية طلعنا عليها أنه إنستغرام يحتل الصدارة كونه هو المنصة الأكثر تفضيلا، بعدين يجي تيك توك، بعدين اليوتيوب. هل من المفترض على صانع المحتوى أنه يلاحق هذه المنصات الناجحة؟
ما أظن يلاحق، ولكن هو لازم يحدد ماذا يريد من هذه المنصات، يكون هدفه بالأساس واضح. أنا ليش أكون في إنستغرام؟ ليش بكون في تيك توك؟ ليش بكون في تويتر أو يوتيوب أو غيره، إكس حاليا، ليش أنا بكون في هذه المنصات؟ بناء على هدفه وبناء على قدراته يختار المنصات. يعني مثلا أنا أبدا ما لعبتي التصوير والمونتاج، فاليوتيوب يعني أظن آخر خيار رح أقدر أكون فيه. معناه يقول أنه مربح ويعني الموديل ماله جيد، ولكن مستحيل إذا ما عندي فريق ويساعدني في هذا الشيء مستحيل رح أقدر أدخل في هذا المجال. فرحم الله امرأة عارفة قدر نفسه. فبنفس الطريقة الإنسان لازم يعرف هو وين نقاط قوته، وين القدرات الفنية أو في صناعة المحتوى بالأخص اللي عنده عشان يقدر يعطيها. فالهدف ثم المنصة، مش المنصة ثم الهدف.
لاحظنا أن حنين اتجهت إلى النشرات البريدية مؤخرا، إيش كان وراء هذا القرار؟
هدفي أنا شنو؟ صناعة محتوى كتابي بالأساس وتقديمه كخدمة. النشرات البريدية تساعدك في عرض قدرتك على الكتابة بطرق يمكن شوي مستدامة أكثر، لأنها هي مو منشور فقط شخص يشوفه وينتهي. النشرات البريدية هي ترسل بشكل مستمر، واللي عنده الرغبة في قراءة هذه النشرات يقدر ياخذ وقته هو يقرأ، وأيضا يقدر يرجع للنشرات السابقة. دائما في طريقة إنه يرجع للنشرات السابقة، فأظن هي جزء من أو طريقة من طرق التسويق غير المباشر. هذا بالشكل يمكن الأول. والشكل الثاني أيضا لأني أحب النشرات البريدية، ومن أهدافي بشكل عام في الحياة هو إثراء المحتوى العربي الرقمي، فهذه يمكن إحدى الطرق اللي أنا من بداية السنة اليوم نشرت النشرة رقم 17، فصار لي 17 نشرة إلى الآن. وكل مرة أنا أيضا أتعلم أشياء في وأنا أبحث وأنا أحاول أصيغ بعض الأشياء. طبعا أتمنى أني أطور أكثر من الفسحة.
لطيف. المحتوى اللي تم إنشاءه بواسطة الذكاء الاصطناعي صار متاح بشكل كبير، صارت كثير من المنصات، منصات الذكاء الاصطناعي اللي تنشئ هذه النصوص وغيرها. كيف في تصورك راح تأثر على يعني مستقبل الكتابة؟
أنا ما أقدر أتنبأ بمستقبل هذه الأدوات، لأنها هي قاعدة تتطور بشكل كبير. هل في يوم راح تستبدلني بشكل كامل أو تستبدل صانع وكاتب المحتوى بشكل كامل؟ لا أعلم، ولكن أعلم شيء حق اليقين، يعني أنه هي مهما كان ما راح تكون أول شيء عندها العاطفة أو المشاعر اللي الإنسان ممكن يحطها في كتاباته. هذا في المستقبل. أما إذا نتكلم عن اليوم، أنا أظن أن صانع المحتوى أو كاتب المحتوى مفروض يستخدم هذه الأدوات، بس هي المهم في كيف يستخدم هذه الأدوات. يستخدمها أن تكون كأنها شريكة في صناعة الفكرة أو في الحصول على الأفكار أو في البرينستورمينج، العصف الذهني الفردي الإنسان ممكن يسويه، ممكن يسويه مع تشات جي بي تي أو أخوانه وأخواته. ولكن ككتابة أنا ما أظن أنه مفروض نعتمد على هذه الأدوات بشكل كبير، لأن كل إنسان عنده عضلة كتابية، كل ما إحنا خليناها وما استخدمناها كل ما تضعف. وهي نقطة قوة كاتب المحتوى هي طريقة كتابته وأسلوبه، ومعروف أنه كل ما كتب أكثر كل ما صار أفضل وكتاباته صارت يعني توصل لمستويات أعلى. فالاعتماد على الأدوات الذكاء الصناعي للكتابة أظن بأنها مو الخيار الأفضل. وإذا مرات تحتجنا وممكن نضطر نستخدمهم في بعض الأمور، من المهم جدا أول شيء تأكد من المعلومات، لأن هو يحط لك اقتباسات ويحط لك أي اسم أي اسم بعدين في معلومات غير صحيحة. وأيضا في الأسلوب، يعني هو ما يعرف أنت منو تخاطب حتى لو أنت خبرته وغيره، وما عنده اللي يقولوا اللوكال فليفر، اللمسة اللي أنت تعرفها عن مثلا هذا الفئة المستهدفة أو عن شعبك أو عن أي جمهور قاعد تستهدفه، مهما أنت تقول له ما أظن هو يقدر يعني يحوي كل هذه الأشياء اللي أنت في بالك وفي وجدانك وفي قلبك تجاه هذه الفئة المستهدفة. ولكن أشجع على استخدام الأدوات وأشجع على التعلم ونعرف شنو كل الأدوات اللي موجودة وطريقة استخدامها، لأنك أنت عدو ما تجهل. إذا أنت ما قدرت تفهمهم تتمرس فيهم ما رح تقدر مستقبلا تتحداهم أو تنافسهم.
يعني صحيح أصلاً. وأنك تتعامل معاهم يعني
هي مهارة، هي حالها حال أي مهارة أخرى، إنك كيف تستفيد من هذه. قرأت مؤخرا ما أتذكر وين مقالة، يمكن في واحدة من النشرات البريدية، إن شلون الشخص كان عنده تسليم بحث، فهو شنو سوى؟ هو اللي سوى البحث، لأن إذا تعتمد على هذه الأدوات في البحث ما راح تعطيك كل المعلومات صحيحة. فهو قام بالبحث، ودى هذه المعلومات في تشات جي بي تي أتوقع، وطلب منا الصياغة، وطلب بطريقة معينة، وبوجهة نظر هذاك الشخص أنه كان شيء جيد، ولكن قام بتعديل بعض الأشياء وغيرها، ويبدو أنه حصل على علامة جيدة. ولكن ما أظن لو ما كان في هذا التدخل بشري في البحث وتقصي المعلومات الصحيحة، ما أظن كان رح يوصل بالجودة اللي وصل لها.
في البحوث هذا هو الأهم، يعني الأهم هو المضمون والبحث الدراسة اللي صارت.
وأيضاً إذا تفكر في الموضوع ممكن تتعلم من صياغاته، ما يخالف، خلي يكتب لك في هذا المثال أنا أتكلم، خلي يكتب وأنت تعلم أيضاً من هذه الصياغات، شوف شلون ممكن أنت تستخدم أيضاً هذه الصياغات. فهو حسب أيضاً الموضوع، ولكن ككتابة أنا ما أحاول قدر المستطاع أني ما أعتمد على هذه الأدوات.
لطيف. كنت تحدثتي عن كتاب حنين اسمه كويت، وهذا الكتاب يتحدث عن أنه كيف لو وصلنا إلى خط النهاية وأن الواحد تعب وخلاص. إيش يقول هذا الكتاب؟
هذا الكتاب يقول لك مو غلط تقول أنا خلاص ما أقدر أكمل في هذا الطريق، حتى لو أنت بذلت فيه جهد ووقت كثير واستثمرت من نفسك فيه، بس بديت تحس أن هذا الشيء ما قاعد يؤدي أهدافك أو ما قاعد يسعدك أنت كشخص سواء في حياتك الشخصية أو المهنية، كوت، يعني انهي الموضوع. واللي أظن مرتبط في مهارة مهمة جدا يعني لكل العاملين المستقلين وحتى الموظفين والجميع، هي مهارة أن أنا أقول لا لما الشيء ما يخدم أهدافي الحالية، طموحي، الأشياء اللي أنا أبي أسويها، عادي أقول لا، لأن تكلفة أني أنا أقول نعم وايد غالية مرات، وغالية مو بالضرورة ماديا، هي غالية وقتيا، لأن وقتك هو كل ما تملك، خاصة في العمل المستقل وقتك هي استثمارك الأهم. إذا أنت ما أدرت وقتك وجهدك وطاقتك واللي هم وايد مهمين في العمل الحر، أنت تكون خسرت الكثير. مثلا مؤخرا كان في مشروع أنا كنت ضمنه ووايد يعجبني ومرتبط بشخصيتي بشكل كبير. بعد المشروع كنا مقررين نسوي ورقة بحثية، ونفس الشيء متحمسة وأبي وهذا، ولكني مؤخرا اعتذرت، قلت لهم أنا أكمل المشروع أخلص، ولكني ما رح أدخل معاكم في الورقة البحثية، لأني أنا لما فكرت أنا ليش أبي أكون ضمن الفريق البحثي؟ هل أنا أبي أسوي دكتورة؟ حالياً بصراحة ما عندي طموح أسوي دكتورة. هل أنا ضمن هذاك القطاع بالأساس؟ مو بصورة مباشرة. فلما أنت تبدأ تسأل نفسك هذه الأسئلة، أنا ليش قاعد في هذا المشروع وفي هذاك المشروع وغيرهم، وتشوف أن الإجابات معظمها لا، خلاص مفروض تطلع من الموضوع.
هل تعتبر نفس الشيء مدمنة عمل؟
لحد ما كنت، خاصة ما قبل الأمومة وحتى في بدايات الأمومة، الأمانة أحب أشتغل يعني، يمكن لأنه يعطيني أيضا معنى في حياتي، ولكن بعد الأمومة أنت أيضا مسؤول عن كائن آخر، فما تقدر تعطي شغلك، أو أنا ما كنت أقدر أعطي الشغل بنفس الجهد والوقت اللي قبل كنت أعطيه، ولكن أحب الشغل، أحس إن من خلال شغلي أقدر أنا أضيف معنى لحياتي، وفي أوقات كثيرة أيضا أضيف معنى في حياة، يعني حياة الآخرين.
تشعر أن هناك توازن ما بين الحياة والعمل؟
ما في بالضرورة شيء اسمه توازن تام، ما أؤمن في هذا الشيء. في تناغم بين العمل وبين العائلة أو الحياة الشخصية. شنو هو هذا التناغم؟ أن أنت في كل مرحلة تفكر شنو أكثر يحتاجني. إذا هذه المرحلة عائلتي تحتاجني أكثر، عائلة أنا أركز عليها أكثر، ما معناته أترك أنا الأشغالي أنا قاعد أسويها، لا، أنا أكرس أو أعطي الوقت الأكثر والجهد والطاقة أكثر لعائلتي. إذا في مرحلة والله في مشروع كبير أنا من زمان خاطري أكون فيه وأخيرا حصلت عليه، شغلي راح يغلب في هذيك الأيام. ولكن وين المهم هنا؟ المهم أن أنت تكون واعي بهذا الشيء، واعي أن هذه فترة يتطلب مني عملي أكون متواجدة فيه أكثر وأعطي وقتي أكثر وجهدي، ما يصير هو المعتاد. وفي الحالتين مو المعتاد أن يكون دائما الجانب الشخصي هو اللي يأخذ كل وقتك، لأن أيضا ما رح تتطور لا مهنيا والعكس، يعني إنما الشغل هو يغلب ويأخذ كل وقتك.
هل صار وكنتي قريبة من تخلي عن كل شيء؟
للأمانة لا، ولا يوم من ما بديت العمل الحر حسيت هذا خلاص ما أبي أشتغل عمل حر، بدور وظيفة ولا بشوف لي شيء ثاني، لأنها أحسها هي رحلة وأنا قاعدة أستمتع في كل مراحلها ومو مستعجلة، ما أن في محطة أو وجهة أنا خلاص لازم أوصلها، أنا قاعدة أستمتع باللي قاعدة أسوي كل يوم واللي أتعلمه والناس اللي أتعرف عليهم في مختلف المشاريع. ولكن هذا ما يعني أني أنا أقول لك أن العمل الحر هو عالم يعني جميل وطول الوقت وما في تحديات وما في أيام أن تكون يعني ما عارف شنو راح تسوي في الخطوة القادمة، لا طبعا في تحديات، في مطبات، ولكن أنت مع الوقت تتعلم شلون تتعامل مع هذه التحديات، تتعامل مع هذه المطبات. ولأنه يحقق هدفي في أني أنا أكون أكثر مع أسرتي وبنفس الوقت أحقق طموحي، فأنا بعدني مؤمنة في المسار العمل الحر كمسار مهني. يعني
إيش أهم هذه التحديات اللي تشعري أنه أي شخص بيدخل لهذا المجال لازم يكون واعي فيها؟
عدم وجود دخل ثابت، أنت ما عندك دخل ثابت لما تكون في العمل الحر. إذا تطلع إجازة غالبا أنت في ذاك الشهر مفروض تكون مجمع قبل، لأن في ذاك الشهر إذا أنت ما ناوي تشتغل في إجازتك يعني ما رح يكون عندك دخل. المشاريع في أيام وأوقات تكون في وايد مشاريع كلها بنفس الوقت، خاصة في المواسم قبل رمضان قبل العيد الوطني غيره، في أشهر تكون فيها ركود. هذا كل الأشياء الإنسان قبل ما يدخلها لازم يكون أول شيء واعي فيها. وممكن طبعا الإنسان يبتكر حلول لهذه التحديات، ما معنات هذه التحديات ما إلها حلول، بس هذه التحديات موجودة في العمل الحر. أظن هذه هي أبرز الأشياء. مثلا إذا نتكلم عن مسار عمل في كتابة المحتوى، أنت أول شيء رح تقابل العميل، رح تعرف شنو نطاق العمل، ممكن تقدم له تسعيرة يوافق أو تصير في تفاوض مفاوضة على الموضوع. بعدين خلاص لما كلكم تكونوا على نفس الصفحة تسووا عقد، تبدأ العمل، ترسل العمل، تنتظر ملاحظات العميل، هذا كله وقت. هذا الوقت إذا أنت ما عندك مشاريع أخرى أو أنت ما عندك طرق أخرى لكسب المال، أنت هذا تقريبا كله وقت من دون عائد مادي. ولكن مع الوقت مثلا أنا تعلمت أني أنا في العقد أسوي 50%، يعني أحصل المبلغ أول ما أوقع العقد نص المبلغ. أنا قبل ما كنت أسوي هالشيء، بس مع الوقت لاحظت أني أنا ضروري أسوي هذا الشيء، لأني أنا إذا ما سويته أنا يعني جزء كبير من الشهر أنا ما قاعدة أحصل عائد، ممكن كله بعدين نهاية الشهر أو في نهاية المشروع تحصل. وأنت تعرف أيضا في جهات أو هذا تأخذ وقت لحد ما تقدر تصدر لك فاتورتك. فهي رحلة اكتشاف، أنت كل مرة تكتشف أشياء جديدة، وحتى في العقود أنت كل مرة ممكن تزيد بنود، يعني حتى على موضوع الملاحظات مرات العملاء يأخذوا وقت طويل فأنت تكون مرات شوي تحتاج تكون صارم في البنود، إن مثلا مدة الملاحظات هي هذه المدة. هذه تأتي بالممارسة، أنت ما تقدر من أول ما تدخل عمل حر كل شيء يكون مثالي وعقدك يكون مثالي وطريقة تعاملك. أنت مع الوقت تتعلم وتطبق، هذا الأهم. أنت متتعلم الشيء تحصل على درس تطبق وتحسن في مسارك.
في ناس تنظر إلى أنه يعني المسار الطبيعي للأشخاص الموجودين أو اللي يشتغلوا على العمل المستقل أنهم يتحولوا إلى شركات ويصيروا يوظفوا ناس ويصيروا هم الرئيس التنفيذي وكذا. هل هذا هو التطور اللي أنت تشوفيه في مسارش، أو أنه لا ممكن الواحد يستمر أنه يكون عامل مستقل وأنه يعني يطور نفسه بنفسه في نفس الدائرة؟
ما أظن بالضرورة هو مسار واحد. ممكن صح الكثير من الناس يبدأوا يبدأ شخص كعامل مستقل بعدين يفتح شركة في نفس المجال ماله. مثلا إذا نتكلم عن الكتابة، شخص يكون قدم خدمات كتابة محتوى وبعد فترة يفتح شركة يوظف أشخاص، وهذا طريق وهو مسار جيد لبعض الأشخاص. في ناس لا، ممكن يشوفوها بطرق مختلفة، مثل مرات ما نسمع اللي هو diversified workplace أو work career. فأنت عندك أكثر من شيء، أنت ممكن تكون مثلا سالم بشير هو رائد عمل، نفس الوقت ممكن يقدم خدمات عن تعليق صوتي مثلا. فأنت عندك أكثر من شيء تسويه بنفس الوقت. ممكن يكون موظف ويكون فريلانسر، ممكن يكون موظف وعنده شركة، فهي فيها طرق كثيرة، فما أظن هي مسار واحد. شخصيا للآن ما أقدر يعني أشوف نفسي فريلانسر وبعدين أسوي شركة في المحتوى، خاصة في كتابة المحتوى. أحس كتابة المحتوى تعتمد بشكل كبير على الذائقة، وشخصيا أحس صعب أني أدير مجموعة في هذا الموضوع، ولكن ما تعرف يمكن في الشركات في أشياء أخرى.
كل التوفيق.
شكرا جزيلا.
شكرا يا حنين على وقتك، على تلبية الدعوة، ما قصرتي. شكرا على هذا الحوار. إذا كان تمت كلمة أخيرة للمساحة لش
يمكن أجاوب على أكثر سؤال يجيني في إنستغرام، إن أنا أبي أبدأ في العمل الحر، شلون أبدأ في العمل الحر؟ جواب يكون لكل من يرغب في الدخول لعالم العمل المستقل، هو التجربة أول شيء. شخص يجرب يشوف هل هو قادر على هذا العالم، هل هو مستعد يضحي يمكن الأمان الوظيفي بإحساس أنه في راتب راح يوصلني نهاية الشهر، وإذا هو يحتاج هذه المرونة أصلاً في حياته أو لا، وبعدها يقرر. ما أنصح أبداً أن شخص يخوض هذه المغامرة، خاصة إذا كان هو يشتغل وعنده وظيفة. الأفضل دائماً أن شخص يبدأ يجرب وبعدها يقرر إذا هذا المسار مناسب له. وبالتوفيق للجميع، سواء كانوا في العمل الحر أو في أي مسار مهني آخر.
شكرا لك يا حنين، شكرا على وقتك وأثريتينا بهذا الحوار.
الشكر لكم سالم، وخاصة شبكة قاف على كل الجهود اللي قاعدة تقوم فيها في إثراء المحتوى العربي الرقمي.
يعطيك العافية، وشكرا لكم أنتم كذلك على طيب المتابعة. إن شاء الله تكون هذه الحلقة أضافت لمعارفكم حول العمل المستقل، صناعة المحتوى وتجربة حنين. لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا أولا بأول. وإذا كان هناك رغبة للرعاية والإعلان في بودكاست قفير، بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل الموجود في وصف الحلقة. إلا أن نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام.